بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير سورة الجن، ما رواه الإمام الترمذي في ذلك عند الحديث ذي الرقم 3379 بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص 431. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى:
قبل أن يبدأ القارئ لازلنا نذكر ونعيد بالتباعد الجسدي، بارك الله فيكم أيها الإخوة، اجعل بينك وبين صاحبك مسافة، كما هي الإجراءات والتنظيمات الصحية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الجن. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا من حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق لنا قراءة في أواخر سورة الأحقاف، ثم أيضا في سورة الرحمن، وبخاصة كما قلت في أواخر سورة الأحقاف وفي هذه السورة تفسير سورة الجن، في لقاء الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تأثرهم بسماعهم القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت فيما مضى أن هذا مجال رحب لمن أراد أن يكتب بحثا في تأثر الجن بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن اللطائف والهدايات التي كانت في هذه الآيات الكريمة التي حكت حالهم واستماعهم وإنصاتهم ثم عودتهم إلى قومهم دعاة إلى الحق والخير. هنا أيها الإخوة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نفى، قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. وقد سبق لنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن واستمعوا قراءته وانطلقوا إلى قومهم داعين إلى الخير. فهنا الآن حديث ابن عباس فيه النفي، وحديث ابن مسعود فيه الإثبات. فالعلماء رحمهم الله سلكوا في هذا يعني جمعا مناسبا، قالوا إن يعني بعضهم قال إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مقدم على حديث ابن عباس، لأن المثبت مقدم على النافي، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن وسمعوا قراءته وانطلقوا إلى قومهم داعين إلى التوحيد. هذا توجيه. التوجيه الثاني، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ونقله عن جمع من الأئمة، أن هذا كان في زمان وهذا في زمان. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا كان في أوائل البعثة، في أوائل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه عليه الصلاة والسلام ما قرأ عليهم ولا رآهم. ولكن في حديث ابن مسعود بعد ذلك بزمن قيل في السنة العاشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ورآهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الوجه الثاني هو أحسن الوجهين في الجمع بين الحديثين، بحيث لا نلغي حديث ابن عباس فهو حديث صحيح كما سيأتينا إن شاء الله في تخريج الحديث، ثم أيضا نعمل هذا وهذا، فالصحيح أنهما قصتان واقعتان حصلتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجن. فهنا في هذا الحديث قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. نعم، هذا كان في أول الأمر. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. هنا أيضا قال الحافظ ابن حجر وغيره الذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ذهب وحده، وسوق عكاظ هذا سوق معروف كانت العرب تجتمع فيه وهو قريب من الطائف، تجتمع فيه تتناشد فيه الأشعار ويقوم فيه الخطباء الفصحاء ويكون فيه بيع وشراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذه المواقع يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ويدعوهم إلى ما بعثه الله عز وجل به، كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا قدمت وفود الحج تلقاهم عليه الصلاة والسلام وقال: انظروني اسمعوا مني، وكان في بعض الأحيان يتلقفه عمه أبو لهب من خلفه فيحذر الناس من سماعه ويخبرهم أنه الصابئ أنه الكاذب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال قال هنا: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. نعم، كانت الشياطين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع ويركب بعضهم على بعض، وقد مر بنا حديث في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، فكانوا يخطفون ما يكون من أمر الله سبحانه وتعالى الواحد تلو الآخر حتى يقرها آخرهم في أذن الكاهن أو الساحر، فيصدق في واحدة ويكذب معها 100 كذبة. بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، ولذلك هنا قال: وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ يعني ما جئت بخبر من السماء ولا شيء. قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، وهو جمع شهاب وهو النجم، فقالوا: ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا من حدث. في شيء حدث الآن في الدنيا، في هذا الكون هناك أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. وهذه عدد من القوة التي أعطاها الله عز وجل للجن، سرعة الانتقال، سرعة التحول من مكان إلى مكان، فضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. نعم، قال فانطلقوا
يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء.
الله أكبر. نعم،
فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. تهامة معروف هي في غرب المملكة في غرب الحجاز، وهي من خفض من هبط من الأرض، وعلى كل حال يعني ويشمل يعني حدود مكة، وإن كانت هي ليست قريبة منها لكن يعني في لغة العرب أنها تشمل تلك المناطق. نعم، وهو بنخلة. نعم، بنخلة هذا موقع أيضا بين مكة والطائف. نعم، عامدا إلى سوق عكاظ
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
نعم، عجبا في هديه وفي توحيده، في بلاغة ألفاظه، في فصاحتها، في معانيه، في كل هذا الإعجاز الأسلوبي بكل ما يشتمل عليه، ما يسميه أيضا عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، مسألة النظم، نظم الألفاظ مع المعاني والمعاني مع الألفاظ، هناك تلاحم وترابط قوي وهو ما يسمى بعملية النظم. هذا هو إعجاز القرآن الأصل، إعجازه الأسلوبي. ما يأتي عد بعد ذلك من أنواع الإعجاز نعم تقبل بشروطها. نعم.
قال: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
شوف يقول الله عز وجل هنا يهدي إلى الرشد. هداية القرآن أيها الإخوة من باب الفائدة، هذه فائدة مهمة. يقول بعض أهل العلم هداية القرآن مشتملة على ثلاثة أصول. نعم وما في شك أن هداية القرآن إلى توحيد الله هذا أولا وما بعده، لكن بما تمتاز هداية القرآن؟ قالوا تمتاز بثلاثة أمور: أولا أنها تامة، ثانيا أنها واضحة، ثالثا أنها عامة. فهذه مميزات هداية القرآن الكريم. أولا أنها تامة، فديننا كامل تام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فديننا الذي مصدره القرآن والسنة ليس بحاجة أن يكمله فلان أو علان أو مذاهب أو غير ذلك، وهذا يعطي سالكه والسائر على هذا الدين يعطيه القناعة والهدوء والطمأنينة. ما في هناك نقص في ديننا حتى يقول فلان يمكن يكمله علان أو مجمع أو لقاء، لا أبدا، ديننا تام ولله الحمد تامة. الأمر الثاني أنها واضحة، هدايات القرآن واضحة ما فيها إشكال ولا فيها لبس. نعم في بعض المواضع تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى النظر في كلام أهل العلم، لكن دلائل التوحيد كما يقول أهل العلم هذه واضحة وبينة، والردود على أهل الشرك وعلى ما عندهم من الحجج هذه أيضا واضحة وبينة. إذن هي واضحة. الأمر الثالث قلنا أن هداية القرآن تامة وواضحة وعامة. هدايات القرآن لا تقتصر على طبقة في المجتمع دون طبقة، مثلا للأغنياء دون الفقراء، أو للرجال دون النساء، أو للكبار دون الصغار، لا، كل شيء جاء في القرآن بيانه وإيضاحه، حتى مسألة الرضيع، الرضيع في رضاعته والأحكام التي رتبت عليه، حتى وهو جنين في بطن أمه ماذا يترتب عليه من الأحكام، في تعاملنا نحن المسلمين فيما بيننا، في تعاملنا مع الكفار، كل هذه الأمور جاءت عامة ولله الحمد. فهداية القرآن أيها الإخوة فيها هذه الميزات الثلاث: أنها تامة وواضحة وعامة. هنا قال جل وعلا يهدي إلى الرشد. الرشد اختلف المفسرون رحمه الله تعالى في المراد به، وكلامهم يعني يدعو كله في فلك واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو التوحيد، ولا شك ما في شك أن هداية القرآن هي أعظم هدايته للتوحيد، كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا شك أن أعظم هدايات القرآن هو التوحيد، الذي من أجله خلق الله الخلق، الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ثم بعد ذلك يعني ما بعدها، ولذلك الإمام، وقد ذكرت في هذا المكان الشريف عدة مرات، أن أفضل من كتب على حسب ما وقفت عليه في هدايات القرآن هو كلام للإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، كتب عند هذه الآية في سورة الإسراء 52 وجها من أوجه هدايات القرآن. وبدأ أولا قال هداية القرآن إلى التوحيد، ثم بعد ذلك هداية القرآن إلى تزكية النفوس، يعني كلام نفيس، يعني ذكر في هدايات القرآن 52 وجه. فيعني أنصح الإخوة الحقيقة من يتيسر له وقته أن يقرأ في هذه الهدايات. هناك من قال إن الرشد هو الصواب، وقيل القرآن، وقيل غير ذلك، وهي كلها ولا شك أن الصواب هو توحيد الله، وتوحيد الله الذي بينه هو هذا القرآن الكريم، إلى غير ذلك مما ذكر في بيان الرشد، يهدي إلى الرشد. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى،
قال: فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. وبهذا الإسناد قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت يوما ما في هذا المكان الشريف أن الله جل وعلا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وأزكاها، ومن ذلك مقام إسرائه عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام نزول القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام قيام الليل، وقيل في مقام صلاة الفجر، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولا شك كما يقول أهل العلم أن مقام العبودية هو أشرف المقامات بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن عبوديتك لله جل وعلا حررتك من أن تكون عبدا لغير الله، لأن الإنسان لا بد أن يكون عبد، إن لم يكن عبدا لله كان عبدا للدينار والدرهم، كان عبدا للفاحشة، كان عبدا إلى غير ذلك. فإحمد الله جل وعلا أن شرفك الله بهذه العبودية، وهي العبودية الخاصة، عبودية التوحيد لله تبارك وتعالى، وإلا الخلق كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هنا العبودية الخاصة، عبودية التوحيد والانقياد والطاعة، هذه هي فيها الشرف والمقام. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني يتزاحمون ويتضايقون. جاء في بعض كلام مفسرين قال كاد يركب بعضهم بعضا من كثرة الجن الذين حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن المقصود هنا كفار قريش، أنهم كانوا يعجبون وينبهرون بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثرون لها، وأنهم كانوا يتزاحمون عند بيته عليه الصلاة والسلام ليسمعوا قراءته. لكن القول الصحيح والمشهور أنه في تراص وتكاثر الجن لما سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له.
نعم، يعني ما في شك أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالجن تعجبت من كيف كان الصحابة يعني يطاوعون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر كبر، ركع ركعوا، سجد سجدوا، فهم تعجبوا يعني كيف هالطواعية وهذا الانقياد. نحن ما في شك هذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
قالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق
وهو السبيعي. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة. فأما
نعم، العدد هنا كما قال أهل العلم ليس يعني مقصودا بذاته، وإنما يعني المشهور أنهم يكذبون معها 100 كذبة، فلعل المقصود تسعا يعني عددا مفردا، أو المقصود به 99. المهم أن هؤلاء الشياطين يزيدون فيما يسمعونهم، فيما لو تيسر لهم خبر يعني سماع خبر من السماء، لو تيسر لهم فإنهم يزيدون معها 100 كذبة. فالناس يعني إذا جاءوا مثلا إلى الكاهن والساحر، وهذا لا يجوز إتيانهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الناس: قد صدق، قد قال كلمة كذا فصدق، ويكذب معها 100 كذبة، أليس قد قال كذا وكذا؟ هذا ولا شك فيه امتحان وابتلاء للناس، والله يكفينا وإياكم شرورهم وفتنهم. نعم.
قال: فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوه فيكون باطلا.
نعم، الكلمة التي سمعوها من خبر السماء هذه حق لا شك، لكن الذي زادوه وهو الكثير هذا باطل. نعم.
فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم،
مقاعدهم يعني منازلهم، يعني الشياطين لما يصعدون ويسترقون السمع ما هو يعني أي كذا، لا، كل إنسان له مقعد، له منزل، لكل إنسان له منزلة وله يعني مكان، كيف يصعد بعضهم على بعض، هذه قوة أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وفيها ابتلاء وامتحان للناس فيما يسترقونه من السمع وما يزيدون عليه من الكذب. نعم.
قال فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك.
نعم، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين أراه قال بمكة، فلقوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض، هذا حديث حسن صحيح.
نعم، يعني رجم الشياطين كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لم يكن ولكنه كثر وعظم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتدت حراسة السماء بالشهب، ومع ذلك كما قلت قد يكون كلمة واحدة يسمعونها ويزيدون معها 100 كذبة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة المدثر حدثنا عبد بن حميد قال
استأذنكم أيها الإخوة، هنا فائدة ذكرها بعض المفسرين ووجدتها جميلة، وهي من اللطائف التي تذكر في هو الترمذي رحمه الله ما روى شيئا في تفسير سورة المزمل وهي قبل سورة المدثر. يقول بعض المفسرين إنني تأملت في هاتين السورتين، سورة المزمل وسورة المدثر، فوجدت بينهما من التناسب شيئا عجيبا. أولا أيها الإخوة يجب أن نعرف أن ترتيب الآيات هذا توقيفي وبإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، أما ترتيب السور ففي خلاف في بعض سور القرآن وليس في كل سور القرآن، والراجح أنه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه اجتهاد. لكن المهم الآن عندنا هاتان السورتان يا أيها المزمل يا أيها المدثر. يقول بعض المفسرين إذا نظرنا في هاتين السورتين وجدنا بين اقترانهما تناسبا عجيبا. أولا أنهما من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة يعني أوائل يعني هاتين السورتين، وهما أيضا وقد مر بنا أيها الإخوة في أول ما نزل ثلاثة أقوال، ما هي أول القول الأول أنها الآيات الخمس الأول في سورة العلق، القول الثاني أنها سورة المدثر، القول الثالث أنها سورة الفاتحة، والراجح أنها هي الخمس الآيات الأول، فهذا يدل على تقدم نزول سورة المدثر وأيضا بعدها سورة المزمل. المهم إذن الوجه الأول في التناسب تقدم نزولهما، الأمر الثاني أنهما اشتملتا في مفتتحهما نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالة التي كان عليها، وأنتم تعرفون لما رأى جبريل عليه السلام لما رآه مرة أخرى ارتعدت فرائصه ووجل قلبه وجاء إلى أهله قال زملوني زملوني، بعض الروايات دثروني دثروني، قال فنزلت يا أيها المدثر، ونزلت بعد ذلك بعد حين يا أيها المزمل، فهما اشتملتا على نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالته التي كان عليها تأنيسا وتلطفا من الله تبارك وتعالى لخليله وصف فيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث وهو المهم أنهما افتتحتا بقيامين، قيام بالليل وقيام بالنهار، وهذا يدل على تلازم هذين الأمرين. أولا في سورة المزمل الله جل وعلا قال لرسوله وصفيه من خلقه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولا يخفى على شريف علمكم أن قيام الليل كان فرضا في أول الأمر. تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: كان فرضا، قيل سنة وستة أشهر، قيل وسبعة أشهر، قيل وأربعة أشهر، على خلاف، ثم نسخ بعد ذلك. ثم أيضا النسخ فيه خلاف، هل شمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه باق في حقه؟ لكن على كل حال هذا يدل على أهمية قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل ما أمر به أمر بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. ثم القيام الثاني في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو قيام النذارة، قيام الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: ولا شك أن بينهما تلازما عجيبا، فإن الداعية إلى الله عز وجل المبلغ لدين الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له بناء ذاتي بقيام الليل والوقوف بين يدي الله عز وجل. لا انفصال بين بلاغ الدين والدعوة إلى الله عز وجل وبين قيام الليل، لا، لا بد أن يحرص المسلم على وجه العموم على قيام الليل، ولا يترك نصيبه من قيام الليل. هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، لا يتركون قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ثم بعد ذلك القيام بالنذارة. فهناك تلازم بينهما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى المقامين حقهما، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وقد قرأ صلوات ربي وسلامه عليه في إحدى الليالي بخمسة أجزاء، قرأ البقرة والنساء وآل عمران، يعني قبل أن يكون ترتيبها على ما استقر عليه، يعني قرأ قريبا من حوالي خمسة أجزاء قرأها عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مقام الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى بلاغ هذا الدين ونشره بين العالمين بذل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بذل. فيقول بعض أهل العلم: يجمع الإنسان بين النفع القاصر وهو قيام الليل وبناء حياته على قيام الليل، والنفع المتعدي بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. فالحقيقة هنا يعني أعجبني هذا الكلام، وهو في التلازم بين هاتين السورتين. يقول بعض أهل العلم: قيام الليل وقيام النهار، فلا بد من العناية بهما. ومن يرجع يعني إلى تفسير هاتين السورتين يجد ولا شك يعني ما يعني يفيده ويستفيد منه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة المدثر حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه.
أيها الإخوة، مسألة فترة الوحي، العلماء ذكروا أن فتور الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يجلس فترة لا ينزل عليه وحي، وحينا تتتابع عليه السور أو الآيات. وقال العلماء إن فترة الوحي بعد السبر وبعد النظر هي على قسمين لا ثالث لهما: إما أن يكون فتور الوحي لأمر، لحدث، إما عن سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لما سئل عن الفتية الذين ذهبوا في الزمان الغابر، وعن الروح، وعن رجل ملك بين المشرق والمغرب، قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي لهذا السؤال، ويعني كان لأمر الله سبحانه وتعالى. أو قد يكون لواقعة، مثل ما حدث في حادثة الإفك، قيل مضى شهر وقيل 40 يوما لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة شيء. وأيضا مثله أيضا قصة كعب بن مالك وصاحبيه، مضى شهر والراجح أنها 50 ليلة لم ينزل فيهم وحي، هذا فيه امتحان، يعني كان هناك سبب. هذا نوع. النوع الثاني أنه قد يفتر الوحي بلا سبب، يعني ما هناك سبب، لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. فالعلماء يقولون فتور الوحي على نوعين: إما لسبب بسؤال أو لحادثة، والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده متى ينزل الوحي، هذا أمر. وإما أن يكون لغير سبب، والله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد. إذن هذان نوعان في فتور الوحي. وقد يفتر الوحي أياما، قد يفتر شهرا أكثر من شهر، والعلم عند عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فهنا قد فتر الوحي بين نزول الخمس الآيات الأول من سورة العلق ونزول سورة المدثر. والراجح أن يعني من أقوال أهل العلم أنها 12 يوما، أنها 12 يوما، وقيل أكثر من ذلك والله أعلم. نعم.
قال: فقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه رعبا فرجعت.
هنا جئثت، وفي رواية البخاري فجثثت، يعني سواء بالهمس أو بالثاء، يعني معناها أنه خاف ورعب وارتعب عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. نعم. وفزع. نعم.
قال: فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا.
الحمد لله، الحديث صحيح، وهو عند الشيخين وعند غيرهما، وفيه نعم حديث جابر كما قلت لكم، هذا هو القول الثاني في أول ما نزل، والصحيح أنه ليس أول ما نزل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني إذا معناه أنه قد سبق بوحي سابق، ألا وهي الآيات الخمس الأول في سورة العلق. قال: نعم، فدل هذا على أنه سبق بشيء يعني نزل من قبل. قال: جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت أو فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، يعني لموه بكساء أو لحاف ونحو ذلك. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا هو يعني قيام النهار، قيام الدعوة، قيام تبليغ هذا الدين، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، إلى قوله: والرجز فاهجر. الرجز فاهجر في يعني أقوال كثيرة، لكن الراجح أن المراد بها الأصنام، أهجرها أتركها، والرجز فاهجر. نعم. قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض الصلاة، هنا يعني في قوله تبارك، في قوله: والرجز فاهجر، يعني قال ابن عباس هنا: قبل أن تفرض الصلاة، لأن هناك من الأقوال في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، يعني أن المقصود طهرها من ما يعني يحصل من يعني في الجاهلية من يعني المآثم أو غير ذلك. ولذلك قال ابن عباس هنا: والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة، يعني أشار بهذا إلى أن تطهير الثياب كان مأمورا به قبل أن تفرض الصلاة. والرجز فاهجر قبلها: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير ثيابه من النجاسات ومما قد يمر عليها، تمر عليه ثيابه من قاذورات ونحو ذلك، أمر صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض الصلاة. هذا كما يعني أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه، قال: قبل أن تفرض الصلاة، يعني أشار بهذا إلى أن تطهير الثياب كان مأمورا به قبل أن تفرض الصلاة. قال هذا الحافظ ابن حجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل.
قد يسأل بعض الناس يعني يطرحون هنا سؤالا عند هذه الآيات: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجر الرجز سواء الأصنام أو المآثم. يعني قبل ذلك الله جل وعلا قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني من النجاسات والمستقذرات لأن المشركين لم يكونوا يحترزون منها. والرز فاهجر، يعني ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. يعني بعض هذه الأمور لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتعد عنها، فما مناسبة نهيه عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل: والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، يعني أما الصبر فهذا مأمور به. قال بعض المفسرين إن هذا مثل ما نزل عليه في قوله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأتقياء وإمام الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وليس معنى هذا أنه لم يكن متقيا، أو أنه هنا لم يكن يطهر ثيابه، أو أنه كان يمن ويستكثر، لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا كله. لكن قال المفسرون: النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لهذا، منتهيا عما نهاه الله عز وجل، وما ازداد بهذه الأوامر وهذه النواهي إلا حرصا واجتهادا وبذلا في الخير صلوات ربي وسلامه عليه. ولم معنى أنه كان يعني لا يهجر الرجز، وأنه كان يعبد الأصنام، أو كان يعني تقع على ثيابه القاذورات والمستكرات، لا، لكن المقصود زد في الخير، تجنب هذه الأمور، احذر منها. وإلا فمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم ولا ذبح قربانا لوثن ولا غير ذلك، كان محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. لكن ولا شك أن في هذا زيادة ودعوة وتأكيدا من الله جل وعلا له في هذه الأمور، والله أعلم. هذا ما ذكره بعض المفسرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لعيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه
سأرهقه صعودا. يعني هذا الوليد بن المغيرة من كبراء قريش ومن صناديدهم، سمع كلام قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح سورة فصلت، وكاد أن يتأثر، بل ظهر فيه بعض التأثر، حتى قال أبو جهل: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ولكن رجع إلى قومه وقال: ماذا تقول؟ قال: أقول سحر، أقول كذا، إلى آخره. هذا الرجل أنعم الله عليه بأموال وبنين، بل قال جل وعلا: وبنين شهودا. وهذا من أعظم النعم، أن الإنسان تجاراته تذهب وتجيء وهو جالس مع أولاده، ترى هذه نعمة، وبنين شهود. بعض الناس نعم عنده تجارة وعنده مال، لكن أولادهم ذا يسافر وذا يذهب وذا، لا، هذا ولا من توافر النعم عليه وعلى أولاده أنه يشهدهم، وهذا من تمام النعمة، ومع ذلك كفر وعاند واستكبر وإلى آخره. الله جل وعلا قال: سأرهقه صعودا. الآن ما هو هذا الصعود؟ قال: الصعود جبل، نعم،
الصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا.
نعم، جاء في بعض النسخ يتصعد فيه أو يتصعد فيه الكافر، جاء في بعض النسخ زيادة الكافر، نعم، 70 خريفا.
ثم يهوي به كذلك أبدا،
نسأل الله السلامة.
هذا حديث غريب، إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة، وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا.
الحمد لله. الحديث أيها الإخوة فيه ضعف كما أشار الإمام الترمذي من أجل ابن لهيعة، ومن أجل أيضا أبي الهيثم، ومن أجل دراج، ومن أجل أبي الهيثم، فالحديث ضعيف الإسناد. لكن على كل حال في ظاهره هذا الصعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل في نار جهنم يصعد فيه الكافر 70 خريفا، يعني 70 سنة، ثم يهوي من أعلاه إلى نار جهنم عياذا بالله عز وجل. وما يزال كذلك، يصعد ويهبط، يصعد ثم يرمى به في نار جهنم، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم، ولكن الحديث على كل حال فيه ضعف، الحديث ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأله. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سأله.
في بعض النسخ وبما غلبوا، هذا خطأ ترى، حتى في الإملاء غلط. وبما يعني العصا، عصا التي بعد الميم تكون أسفل، يعني هذا حرف جر. وبما غلبوا يعني، فمن الخطأ فيه ألف يعني، والصحيح أنه أن العصا إلى الأسفل وليست إلى الأعلى. نعم، بس التصحيح. نعم.
قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟
كم عدد؟
هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: أفقلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا. لكنهم قال سألوا نبيهم فقالوا: أرنا الله جهرة، علي بأعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة عشر، وفي مرة تسع،
يعني 19، عليها 19. نعم.
قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيها. ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف من أجل مجالد، وهذا قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. وعلى كل حال، الحديث هذا مشهور في كتب التفسير وفي غيرها، وفيه خبث اليهود، ويعني حرصهم على إحداث التشكيك والأسئلة التي تورث تشكيك، ويعني الحيرة في هذا الدين والسؤال. والحمد لله الإجابة بينة وواضحة. فهؤلاء اليهود جاءوا إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأله. احنا نقول ما ندري، لا سمعنا شيئا في هذا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل، يعني سبقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. غلبوا، سئلوا، وما قال عليه الصلاة والسلام: وبما غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ هذا ليس غلبة. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا هو حسن الجواب، وهذا أفضل جواب، أن الصحابة لما سئلوا قالوا: لا نعلم حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان الذي يقول لا أعلم، هل هذا مغلوب؟ لا والله، إذا كان ولا شك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ العلم منه عليه الصلاة والسلام. وأنت الآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من الغلبة أنك إذا سئلت قلت: الله أعلم، لا أدري، إن أعطيتوني فرصة سأبحث في هذه المسألة، أرجع إلى كلام أهل العلم. هذا ليست غلبة، بل هذا يدل على الإنصاف وعلى العدل وعلى محبتك الخير. هذا ليس غلبة، لكن هم اليهود هكذا تعنتهم وحرصهم على غلبة المسلمين. قال لكنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ديدن اليهود، حبهم للأسئلة ويعني طلبوا أشياء عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: لكنهم قد سألوا نبيهم وهو موسى عليه السلام فقالوا: أرنا الله جهرة. أعوذ بالله، يعني هذا طلب عظيم وقبيح، أرنا الله جهرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بأعداء الله، إنهم أعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. الدرمك جاء في اللغة أو في غريب القرآن، قالوا هو دقيق، يعني هو الدقيق يعني من القمح ونحوه، وكذلك يطلق على التراب الناعم، وكذلك يطلق على التراب الناعم. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة 10 وفي مرة 9، يعني 19، عليها 19. ويعني هؤلاء الخزنة، ويعني أميرهم أو المسؤول عنهم مالك، هو خازن جهنم، ومعه هؤلاء الملائكة 19. أما وهذا لا يعارض الحديث الصحيح أنه يؤتى بجهنم في يوم القيامة لها 1000 زمام أو نحو ذلك، ومع كل لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال: فتزفر زفرة، وفي بعض الروايات تصيح صيحة. هذا حديث صحيح، هذا في من يجرها، لكن القائمون عليها 19 كما جاء في الآية الكريمة، عليها 19، وخازنها هو مالك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيهة، ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم. وهذا يعني من باب الاستهزاء، ومن باب يعني الإنسان اللي ما عنده جواب ولا يعرف شيء يعني يعطي أي كلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: الخبز من الدرمك، يعني أنه منه، وإنما هم لم يجيبوا، لم يوضحوا ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خبث اليهود ومن سوء طويتهم ومن تعنتهم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي، عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
الله أكبر. قال دائما أيها الإخوة، نحن نختم هذه سورة المدثر والإنسان ينبغي أن يقف عند هذه الآية، والله يعني آية عظيمة، والمسلم المؤمن بربه، وكلنا نسأل الله جل وعلا الثبات على هذا الدين، لكن يجب على الإنسان وهو يقرأ القرآن أن يتدبر وأن يتأمل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كيف هو أهل التقوى وكيف هو أهل المغفرة في هذا الحديث، وإن كان فيه بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه لغيره. نعم. قال
الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها، فأنا أهل أن أغفر له.
الله أكبر.
هذا
حديث كلام يعني مشكات النبوة، وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وقد دعوت في هذا المجلس المبارك عدة مرات إلى جمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وبخاصة ما يكون فيه استدلال، يعني أن يذكر عليه الصلاة والسلام شيئا ثم يقول: قال تعالى ثم قرأ. هذا نوع دقيق أيها الإخوة من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كتب فيه العلماء، له مجالات وله اتجاهات، ومنها وأنا أؤكد على هذا مرارا وتكرارا، ونسأل الله أن يوفق يعني أحد الإخوة أن يبحث في هذا، اللي هو أن يقول النبي، أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثم يستدل بالآية. لا نقول يعضد، لأن كلمة التعضيد قلنا أن فيها نكارة الحقيقة ليست مناسبة، كيف يعني تعضد السنة بالقرآن؟ لا، إنما يقال استدل أكد هذا المعنى بأن تلا الآية بينها نعم ونحو هذا نعم فنعم قال هذا حديث حسن
قال هذا حديث غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث
نعم
وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت
نعم الحمد لله الحديث كما ذكر الترمذي رحمه الله فيه ضعف من أجل سهيل بن عبد الله القطعي وهو يروي عن ثابت البناني وهو من خلص وكبار تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه لكن الحديث له طرق أخرى وهنا يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية ونستمع أيها الأخوة لهذا التفسير قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتقى نعم ما في شك من الذي يتقى إلا الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فما أحد يتقى إلا الله عز وجل وتقوى الله تبارك وتعالى إنما تكون بتوحيده جل وعلا والحذر من الشرك لأن الشرك متى كان أبطل الأعمال كلها والله جل وعلا كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهنا يقول عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتقى سبحانك اللهم فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها وهذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وإلا الله إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى وقد جاء هذا في مواضع كثيرة من القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من يقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله شوف الجمع بين الأمرين النفي والإثبات لاحظ هذا في القرآن وتجده في أدلة كثيرة من القرآن وأيضا في السنة وقد ذكرت هذا الحديث قال فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا من مننت علينا بالتوحيد ووفقتنا له وهديتنا له أن تمن علينا بالمغفرة أن تغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرة الله جل وعلا له المنة والفضل والله إن له المنة والفضل علينا في الأولى والآخرة فهو الذي من علينا بالإيمان من علينا بالتوحيد هدانا لهذا هذه منا وفضل منه سبحانه وتعالى نسأل الله الذي من علينا بهذا أن يمن وأن يتفضل علينا بالثبات على دينه وأن يغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان إنه لذلك والقادر عليه والله المستعان نعم الحديث كما قلت فيه ضعف ولكن بعض أهل العلم يرى أنه حسن لغيره لمجموع طرقه وبعضهم يقول إن عليه نورا عليه نورا من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن سورة القيامة حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن
وهو ابن عيينة
نعم عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه
اللهم صل وسلم كان حريصا عليه الصلاة والسلام ما يريد يفوت الشيء ولا يعني يغيب عن الشيء عليه الصلاة والسلام فرح عنده فرح عنده محبة لكلام الله سبحانه وتعالى ما ينزل عليه من الوحي وهو الذي قد قال لجبريل عليه السلام يا جبريل لماذا لا تزورنا كل يوم كان عليه الصلاة والسلام يأنس بجبريل وبهذا الوحي وقد ذكرته يوما في هذا المقام الشريف أن في حديث ابن عباس ونحن قادمون على شهر رمضان أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يعيننا على الصيام والقيام وسائر الأعمال الفاضلة وأن يتقبل منا أقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير أو أجود إذا قلنا هذا اسم كان وهذا خبرها أجود بالخير من الريح المرسلة يقول الحافظ ابن حجر جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وفضله هذا ليس له حد من الخلق عليه الصلاة والسلام لكنه كان يتضاعف ويزداد في رمضان لثلاثة أمور أولا شرف الزمان، ولا شك أن رمضان له شرف وله مقام ولياليه، وبخاصة العشر الأواخر من رمضان وفيها ليلة القدر، لا شك هذه لها مقام شريف ومنزلة عالية. هذا الأمر الأول، شرف الزمان. الثاني شرف الزائر المصاحب، إنه جبريل عليه السلام روح القدس أفضل الملائكة، جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، يجالس أفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا مقام شريف ويعين على الخير والجود. قال الحافظ ابن حجر الثالث شرف ما يتدارس ما يتلى، إنه القرآن الكريم، ولا أعظم ولا أفضل من القرآن الكريم، هو أفضل الكتب وهو أفضل كلام الله سبحانه وتعالى، وهو المهيمن على ما سبقه. فيقول الحافظ ابن حجر اجتمعت ثلاثة أمور ازداد بها النبي صلى الله عليه وسلم جودا وفضلا وعطاء صلوات ربي وسلامه عليه: جود الزمان، قصدي شرف الزمان، وشرف المصاحب وهو جبريل عليه السلام، وشرف المتدارس المتلو وهو القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح وكان يحب، وعند تلقي القرآن يحرك شفتيه، وسنذكر إن شاء الله أن هذا من الحديث المسلسلة بتحرك الشفتين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: فكان يحرك به شفتيه وحرك سفيان شفتيه. هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري يحسن الثناء على موسى بن أبي عائشة خيرا.
الحمد لله. نعم، الحديث صحيح ولا يخفى على شريف علمكم، هو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيها كما قلت يعني في هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه أن يتلقى القرآن وأن يتقبله من جبريل عليه السلام. فكان هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه، يعني مرة يحاول يعني جبريل يقرأ عليه وهو يحرك لسانه معه، كله من أجل ألا يتفلت، ألا يضيع منه شيء من القرآن، والله جل وعلا قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الله جل وعلا تكفل بحفظه، قال: يريد أن يحفظه له عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ما معنى جمعه؟ يعني أن الله جل وعلا سيجمعه لك في صدرك فلا يضيع ولا يغيب عنك منه شيء. قال جل وعلا: إن علينا جمعه، يعني في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء. طيب، وما معنى وقرآنه؟ إن علينا جمعه وقرآنه. قال المفسرون: يعني إثبات قراءته في لسانك، يعني أنك ستقرأه يا رسول الله، يا محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنك ستقرأه على لسانك. والمقصود هنا إن علينا جمعه وقرآنه، القرآن هنا بمعنى القراءة، يعني أنك سنجمع لك هذا القرآن في صدرك فلا يضيع منه شيء، كما أنك ستقرأه على لسانك ويعني تتقرب به وتبلغه لهذه الأمة إلى غير ذلك. قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ترى هذه أيها الإخوة دعم، بعضنا يقرأها ولا يعرف وش المقصود بها. إذن علينا جمعه يعني جمعه في صدرك فلا يضيع ولا يتفلت، وقرآنه يعني أنك ستقرأه على لسانك ولا يضيع منك بحكم أنك قد جمعته في صدرك. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا قرأناه، يعني أتممنا قراءته عليك من لدن جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اتبع قرآنه يحتمل أمرين: الأمر الأول يعني استمع قراءته، كررها حتى لا يتفلت منك وبلغه الناس، ويحتمل أيضا اتبع قرآنه يعني اعمل والسر على ما جاء في هذا القرآن الكريم من الأوامر، واحذر ما جاء فيه من النواهي، والله أعلم، فاتبع قرآنه إلى آخر الآيات. قال هناك: فكان يحرك به شفتيه وحرك سفيان شفتيه، يعني هذا يسموه العلماء المسلسل بتحريك الشفتين. يعني في رواية البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد، وهو سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما، فحرك شفتيه إلى أن وصل إلى سفيان، وكل واحد يقول أحرك، وهذا يسمى بالمسلسل، مثل ما مر علينا في سورة الصف أن عبد الله بن سلام قرأها على من بعده، ومن بعده قرأ قال: وأنا أقرأها عليك، وهذا يسمى الحديث المسلسل. قد يكون مسلسل بالحركة مثل تشبيك الأصابع، قد يكون بالدعاء: والله يا معاذ إني لأحبك، هذه كانت تقال من بعد الرواة، ثم أو بتلاوة القرآن أو بغير ذلك. وهذا يدل على شرف السنة وعلى فضل روايتها وعلى العناية بها، والله المستعان. نعم، درسنا إن شاء الله مستمر بإذن الله غدا وبعد غد حضور في هذا المكان الشريف. طيب، أجل لعلنا نتوقف هنا، ولا بقي لنا حديث في سورة هذا الأخ يسأل، يقول: هل هناك فضل لليلة النصف من شعبان؟ ما يتداول عند الناس صلاة الرغائب ونحو ذلك، هذا كلها أحاديث باطلة غير صحيحة. نعم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان، وقال إن هذا شهر يغفل فيه الناس وكذا. نعم، فمن تيسر له أن يصوم يعني كثيرا من أيامه فهذا فضل عظيم، ولكن الإنسان يحرص لا يتقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا إذا كان في صوم يصومه من قبل. أيضا كان السلف يحرصون على تلاوة القرآن فيه ونحو ذلك. نعم، هذا يقول: هل ثبت فضل صيام شعبان؟ نعم، أنا كما قلت يعني آني، فنقول: هل وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر شعبان برمضان؟ الله أعلم، لا أدري، لكنه على كل حال لا يتقدم أن أحدكم رمضان بيوم ولا يومين، والله أعلم. هنا يسأل: هل مجيء جبريل في غار حراء على خلقته أو على صورة رجل؟ لا، يعني الذي يعني جاء هنا أنه جاء على يعني ليس على صورة رجل، على صورة الله أعلم بها، لأنه يقول أنه عليه الصلاة والسلام رآه جالسا على كرسي مثل الذي رآه في حراء، فالله أعلم، لا أدري يعني عد على أي صورة، على أي حالة، أقول الله أعلم. يعني هذا يقول: هناك أحاديث ضعيفة قد ضعفها العلماء، خاصة أحاديث آخر الزمان، ولكن نجد بعضها قد حدث فعليا في زماننا، فهل كانت صحيحة وأخطأ العلماء عندما قالوا إنها ضعيفة؟ وهل هناك أحاديث قد تكون صحيحة تم تضعيفها وخسرنا العمل بها؟ هذا السؤال يعني غير واضح، ما أنا ما أدري وش الأحاديث اللي إحنا، إن كان المقصود علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، نعم هذه صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأحاديث، أما بهذا الإجمال الله أعلم، لا أدري. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يعني سألني مرة ثانية، يسأل عن قول الله عز وجل: والرجز فاهجر، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا أو من الرجز اللي هي الأصنام ليهجرها؟ قلت يعني وأنا أعيد وأكرر ما ذكره المفسرون، قال: هو مثل ما قيل في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. يعني هل معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متقيا لله؟ حاشا وكلا، لكن التقوى مراتب ومنازل، وعليه الصلاة والسلام يعلى يتدرج ويعلو في منازلها، وقد أتمها ووفاها عليه الصلاة والسلام. وهنا من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم ولا تعلق بوثن ولا غير ذلك، لكن هذا من باب التأكيد، وهذا له ولأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. هنا يقول أن يعني عنده مجموعة من الأسئلة، كلام حول المولد الشريف حضوره وقراءة قصيدة البردة، وأنه يسطع نور بين السماء والأرض. هذه من الخرافات والخزعبلات، كون يقال أنه يطلع نور في المولد ويكون يملأ بين السماء والأرض. بل إنني مرة قابلت رجلا في أظن في مشرق أو في المغرب، وقال إنه يصل إلينا النور هناك. هذا لا شك يعني هذا من تلاعب الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وهذه الاجتماعات لا تخلو من بدع وخرافات، بل وتصل إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فيعني الإنسان يعني والله الحمد يحمد الله على ما من عليه بالسنة، ثم أيضا بالعقل، يعني الإنسان لا يقبل مثل هذه الأمور ويصدقها. هذه كل كلام باطل وخرافات وخزعبلات، كما قلت هي بدع وفي بعض صورها تصل إلى الشرك، مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المدد والغوث، أو اعتقاد أنه يدبر في هذا الكون، أو أنه يعلم الغيب، أو إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. هكذا يقول أيضا سؤال ما حكم طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرك بعينه وعلمه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدعاء حق لله عز وجل، حق خالص له سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة، فلا يدعى غير الله عز وجل. نحن والكلام في هذا كثير. ما حكم الغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الغلو بالقصائد كقصيدة البردة، وأيضا القصائد التي سارت على طريقها وإن كانت أخف منها، لكنها لا تخلو أيضا من الغلو، كقصيدتي أحمد شوقي الميمية ومثل الهمزية أيضا، لا تخلو فيها أبيات يعني فيها غلو عظيم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا نحذر هذا كله، ويكفينا مدح وثناء الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم مليء بهذا، وقد ذكرت صورا أمثلة لهذا من خلال هذا الدرس ولله الحمد، أن خير من عظم الله من عظم رسوله من عظم النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا تبارك وتعالى. وانظر في آي القرآن الكريم تجد لهذا أمثلة كثيرة. وأيضا خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم، عظموا سنته، عظموا نصرته عليه الصلاة والسلام، عظموه في ذاته بحمايته وإلى غير ذلك. وقد مر بنا يعني صور كثيرة لهذا الأمر. أما ما جاء من هؤلاء من هذا الغلو الطافح بالبدع والطافح بالشركيات، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا مردود والله المستعان. هذا يقول نعم، ما حكم وضع اليدين على الصدر عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا من البدع المحدثة. واحد إذا جاء مثلا تيسر له وأراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، كذا وضع يديه. يا أخي هذا لا يضع إلا في الصلاة، هذا لا يضع في السلام، تسلم الأمر يعني ما يحتاج لا يدين ولا ترفع ولا تخفى، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم على صاحبيه وانصرف. سل الله جل وعلا أهم شيء، يرزقك الثبات على هذا الدين، اتباع السنة، الفقه في الدين، أن يجمعك الله برسوله عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، وأن تحرص أن تتبع السنة وأن تلزمها وأن تتفقه في دينك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعل اجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.